قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد ابن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بن حنبل: أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود. وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، جلسة المتكبر، جلسة أهل النار المعذبين في النار هكذا يفعلون. أما رواية ابن شبويه نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة مطلقا، سواء بيده اليمنى أو اليسرى. الرواية الثالثة عن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض، أي عند النهوض. وقد علمت أن الاعتماد على اليدين عند النهوض ورد به حديث صحيح رواه الإمام البخاري وغيره بأن النبي كان يفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
قال: وحدثنا بشر بن هلال قال: أخبرنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية قال: سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم.
حديث آخر عن ابن عمر قال نافع قال إسماعيل بن أمية قال: سألت نافعا، هذا نافع مولى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر له مولى مشهور يعني عبد معتق اعتقه عبد الله بن عمر، ونافع أصبح التلميذ الخاص لابن عمر، حتى إن الإمام مالك عن مالك عن نافع إمام دار الهجرة، الإمام مالك كثيرا ما يروي عن نافع مولى عبد الله بن عمر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الرجل سأل ابن عمر، سأل نافع عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، يصلي إما في حالة القيام يشبك يديه، في حالة الجلوس يشبك يديه، في حالة التشهد يشبك يديه، هذا جائز أم لا؟ فقال عبد الله بن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم، يعني تلك صلاة اليهود، اليهود هم المغضوب عليهم، وأنت في صلاتك عندما تقرأ فاتحة الكتاب تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. لما المغضوب عليهم يصلون مختصرين، يضع يده على خاصرته هيئة المتكبر، المغضوب عليهم إذا صلوا شبكوا بين الأصابع هيئة المتكبر، إما أن يضع يديه خلف ظهره عندما يمشي هكذا، لا أحد أعظم منه لأنه بلغ شأو، ولهذا تراه يتبختر وتراه يتمايل في مشيته وتراه يظهر للخلق أنه شيء، وما درى المسكين أن أوله نطفة قذرة مني، إذا وقع على الثوب إما يفرك إما يحك وإما يغسل. وجمهور العلماء قالوا: المني
من الرجل نجس، أما مني المرأة فنجس بالإجماع. المرأة لها ما مني، الله خلقنا من مجموع مائين، نحن المتكبرون، من ماء الرجل ومن ماء المرأة، يخرج من بين الصلب الظهر من الرجل والترائب، ترائب المرأة. ماء المرأة ماء رقيق أصفر، ماء الرجل ماء أبيض غليظ يشبه المخاط، له رائحة كرائحة الطلع. آذان الماءان يخرجان ويدخلان في السبيل، أين السبيل تعرفه، يخرجان من سبيل تعرفه. سبيل الرجل موضع البول، يخرج من موضع البول ويقع في موضع البول ويتسابقان حتى يصل إلى الرحم. إذن أصلي وأصلك هكذا على هذا الحال. علامة الجبروت والتكبر أن نلت مال لهذا أتكبر على عباد الله، أو أنني بلغت إلى درجة حتى أصبحت موظف خطير علي كبير، لا يا أخي، أو أنني في نسب وحسب، لا يا أخي، والله ما خلقت إلا من ماء من نطفة قذرة. والآخر جيفة مذرة منتنة، ولا نتن أشد من نتن بني آدم. الدابة الدواب لا يمكن أن ترى دابة تموت حتف نفسها، يعني من دون أن يقتلها إنسان، لا يمكن أن تراها في البرية، امشي وانظر في الخلاء، لا يمكن أن ترى دابة تدب على الأرض ميتة من نفسها إلا إذا دهكتها سيارة، إلا إذا سقطت، إلا إذا ضربت، لأن الله ألهم الدواب جميعا ما عدا بني آدم. متى ما شعر بالمرض، متى ما شعر بالموت، أتت هذه الدواب إلى موضع استترت ووارت نفسها. لكن أنا وغيري من بني آدم عندما أمرض هيا لابد أن يجتمع الناس إلي علي وإلى المستشفى، وهاتوا وأعملوا إلى الموت وهو يصيح. لما؟ لأن هكذا طبعه الله تبارك وتعالى. فلذا نتن بني آدم أعظم من نتن من جميع النتن على وجه الأرض. هذا يعطينا إيمان بالله ويبعدنا عن الجبروت والتكبر، وإنما علينا أن نتواضع، ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. وعلينا أن نتأسى بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقول: ما أنا إلا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الخديد، صلى الله عليه وسلم. وأن صح الحديث: أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، صلوات الله وسلامه عليه. إذن المني عند جماهير أهل العلم نجس، إلا الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال: لا، ماء الرجل طاهر. الله جل وعلا كرم بني آدم وكرمنا الله. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب، المني إذا وقع على الثوب، أجاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: إن ما هو إلا بمنزلة البصاق والمخاط والبزاق. البصاق طاهر، المخاط طاهر، البزاق طاهر، هذه رفعت منا قليلا، وإلا فالحال كما هو معلوم. يخرج من بين الصلب والترائب، ثم السبيل يسره، سبيل معروف الله جل وعلا يسره، خرجنا من السبيل. السبيل ليس الفم، إنما السبيل موضع البول من الرجل ومن المرأة، وبعد ذلك استقر في الرحم المدة التي شاء الله تعالى. وإذا أراد الله جل وعلا أن ييسر للمرأة خروج الولد، أيضا خرجت أنا وغيري، خرجنا من السبيل من موضع البول. شاهد في الكلام أن التكبر دليل على السخافة، دليل على عدم الإيمان، دليل على الجهل، دليل على الانحطاط، دليل على الذل، دليل على عدم معرفة الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، ومن لبسهما أحرقته بناري. وهذا قارون عليه لعائن الله خرج في زينته وإذا به يتبختر ويتجبر. أعطاه الله مال حتى إن خزائنه لتنوء بالعصبة وللقوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيت على علم عندي. فخرج يوما ما يتبختر ويتمايل، قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذن ينهى عن التشبيك، تشبيك الأصابع في الصلاة، لا تشبك بين أصابعك لا في حالة القيام ولا في أي حالة من حالات الصلاة. واحدة. ثانيا، ورد حديث وهو ضعيف ليس بصحيح، أنه متى ما خرج من المسجد من بيته قاصدا الصلاة لا يشبكن بين أصابعه، لأنه في صلاة. أنا خرجت من داري إلى المسجد، من عملي إلى المسجد، أريد أن آتي إلى بيت الله لأؤدي الفريضة التي أوجب الله تعالى علي. هذا الحديث ضعيف لكن يدل على النهي عن تشبيك الأصابع. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من خرج قاصدا الصلاة لا يشبكن بين أصابعه. لما؟ قالوا لأنه في صلاة والمصلي متواضع لله لا يشبك، لكن لو شبك لضرورة لعذر لا مانع. شبك وهو لا يريد الكبرياء أو التعاظم لا مانع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يعني جواز التشبيك ولو في المسجد ولم يقصد جبروتا ولا كبرياء، قصة ذي اليدين. وذو اليدين رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، صلاة العشي إما صلاة الظهر أو العصر، صلاة العشي الظهر أربع العصر أربع، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم ما صلى الظهر أو العصر ركعتين وسلم سهوا نسيانا من صلوات الله وسلامه عليه. ولما انتهى من صلاته قام إلى مقدمة المسجد وثم خشبة استند عليها صلوات الله وسلامه عليه وشبك بين أصابعه كأنه يتذكر شيئا، مهموم. سلم، ذهب إلى مقدمة المسجد، شبك بين أصابعه، سرعان الناس خرجوا، سرعان الناس يعني بعض المصلين الذين إذا ما سلم الإمام حالا أخذوا نعالهم وخرجوا من زمن النبي إلى اليوم، يريد أن يغتنم فرصة أن يذهب إلى الموقف حتى يخرج أول الناس، أو يريد أن يسارع ويبادر، يريد أن يشتري سلعة جرجير، لهذا السلام عليكم على الجرجير أو على الفجل. سرعان الناس انطلقوا وخرجوا، فجاء ذو اليدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي في مقدمة المسجد مشبكا بين أصابعه، فقال أبو ذو اليدين يا رسول الله يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل الله جل وعلا جعل الصلاة رباعية ركعتين أم أنه قد وقع منك نسيان يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت، ما دام تعلمنا بأن الصلاة لم تقصر فإنه قد وقع منك النسيان يا رسول الله. الله تعالى قال سنقريك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فالنسيان قد يقع من سيد الخلق، ووقوعه من سيد الخلق مصلحة لنا نحن حتى يشرع لنا ويبين لنا الأحكام. ولذا قال: لست أنسى وإنما أنسى لأسن حتى أبين لكم الهدي والطريق. قال له ذو اليدين: بلى قد نسيت. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم، الجلوس وفيهم أبو بكر وعمر، وهاب أن يكلم رسول الله احتراما له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وأتى إلى مصلاه وصلى ركعتين، وبعد ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو صلوات الله وسلامه عليه. موضع الشاهد أنه شبك، وهل شبك تكبرا؟ حاشا. تعاليا؟ لا والله. وإنما داب المرء تارة عندما يريد أن يتذكر شيء أو يهمه شيء يقع منه التشبيك. فإذا التشبيك في المسجد إذا وقع لا للكبرياء لا للتعاظم، لا مانع من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما دلت عليه رواية ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم. ونحن قد نهينا أن نتشبه باليهود والنصارى، ولكن لا بد أن يقع التشبه، لا بد أن يقع، وبخاصة في آخر الزمان اليوم. وقد انخمسنا في التشبه باليهود والنصارى إلى آخر شعرة من رؤوسنا. وأنت إذا نظرت إلى واقعنا اليوم علمت علما جازما أننا قد وقعنا في هذا الأمر من حيث ندري ولا ندري. اذهب إلى السوق وانظر، اذهب إلى حارتك وبلا موضعك وانظر إلى صبياني وصبيانك، أيلبسون إزار ورداء كما كان العرب يلبسون مثل المحرم؟ لا والله. أيلبسون قميص؟ شبابنا اليوم، أولادي وأولادك اليوم، أيلبسون قميص وعمامة؟ يا أخي يلبسون سترة وقميص إلى هنا، والقميص عليه مغني جاكسون، وعليه رئيس مغني فاجر فاسق وردت من بعض البلاد تلقفناها لبسناها، زيادة على ذلك برنيطة. الولد الصغير أنا أريد أن نجح، أريد أن نفرح، ويدخلون بها مسجد الله. والله الذي رفع السماء بغير عمد، ونحن صغار في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام إذا روي من لبس البرنيطة حالا يقال: هذا كافر البعيد. وشاع وذاع الأمر، وانظر إلى ولدي وإلى ولدك، أنا لا أذهب بعيد، انظر إلى ولدك وانظر إلى ولدي. البنطلون الشيء الذي يلبسه ملابس رياضية أو ملابس إيطالي أو إنجليزي أو ما إلى ذلك إلى الركبة منذ الصغر، وبعد ذلك القميص إلى أسفل الإبط قليلا، وبعد ذلك الصور التي فعلت والبرنيطة التي عملت. هذا في بلاد المسلمين، بل في أطهر موضع في بلاد المسلمين اليوم. كل هذا بسبب أن هذا رخيص، القميص والبنطلون بسيط 5 ريال 10 ريال 11 ريال، ولكن إذا أردت أن ألبس القميص الولد الصغير قميص، القميص 80 ريال 100 ريال 120 ريال، لكن هذا اختصار وهذا غزو فكري، ونحن دائما نريد الاختصار وما إلى ذلك. وجزى الله المسؤولين المهتمين بأمور الدين والشرع خيرا، فقد قرأت ليلة البارحة في بعض صحف المدينة البلاد، بل جريدة المدينة المنورة، أن وزير المعارف الآن يفكر أن يوحد ملابس الطلاب في المرحلة الابتدائية، يجعل لهم قميص ويجعل لهم عمامة، الجميع الصغير والكبير كل على هذا الحال، لأن الشباب اليوم انظر، هذا رياضي وهذا فرنسي وهذا انجليزي وهذا كذا، فهذه خطوة مباركة زادهم الله توفيقا حتى يذكرون، والذكرى تنفع المؤمنين. وأنا والله قد وقعت في هذا الأمر قبل سنين، قرابة 20 سنة، نظرت إلى المحلة التي أنا فيها وإذا بولد من أولاد الحارة المحلة عليه سروال إلى الركبة وفوق الركبة وعليه قميص على ما وصفت لك. قلت ما هذا؟ أنظر إلى أولادي، نظرت إلى أولادي وإذا بهم على هذا الحال، أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وكلنا نريد أن نفرح الأولاد وأن نختصر وأن نفعل حتى ننماع، وإذا معنا بعد ذلك استحببنا ما عليه اليهود والنصارى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ويرحم الله أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه رضي الله تعالى عنه لما توسعت الفتوح الإسلامية، فتحت بلاد الروم في زمن عمر، فتحت بلاد فارس زمن عمر، خاف عمر رضي الله تعالى عنه من أن يتغير الوضع الحال. ولو كان عمر موجودا اليوم ورأى الوضع الذي عليه بعض الناس اليوم، كتب كتاب إلى أمراء الأجناد، إلى الأمراء، يقول لهم، يخاطبهم: احتفوا وانتعلوا واتزروا، اتزروا البسوا الأزر، واعتموا البسوا العمامة، علموا أولادكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم فارس، يعني لا يغلبونكم على مثلكم أيها العرب. واليوم، اليوم انظر إلى واقع العالم الإسلامي، أنا أقول العالم الإسلامي لا أقول بلد دون بلد، بل انظر إلى واقع المجتمع الذي يعيش على هذا الكوكب الأرضي، والله لا أفضل ولا أجمل من وضع العربي هذا. لباس ساتر جميل يعطي المهابة والمقار، ويعيدنا إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولذا هذا جرح لا بد أن ننكأه، حتى في المسجد تجد رجلا كبيرا عاقلا يأتي إلى المسجد وهو بهذا الحال وعليه برناطة في المسجد التي يلبسها في العمل. والله وبالله لو أراد أن يدخل على لواء أو يدخل على عظيم أو على كبير ما دخل بالحالة التي يدخلها، بيدخل بها مسجد رسول الله أو بيت الله تبارك وتعالى أو أي بيت من البيوت. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم. هو يخاطب من؟ يخاطب يهود ونصارى؟ لا، يخاطب المجتمع العربي الذي كرمه الله تعالى بما لم يكرم به أمة من الأمم. كرم العرب بدين الإسلام، كرم العرب بالقرآن، كرم العرب بأن جعل القرآن بلغتهم. الله تعالى تكلم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم، قال الله ذلك. طا حرف عربي، سين حرف عربي، ميم حرف عربي. الله كرم العرب بما كرمهم به. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا لهم وللمسلمين جميعا: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني لا بد أن يقع التشبه. ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، نسأل الله العافية، لو وجد من يزني في أمه أمام الناس، لو وجد فيكم من يزني، من يأتي أمه علانية، فنسأل الله العافية والسلامة. ولذا أصبحت الموضة الآن سفرة إفرنجية، في الحفلات لباس إفرنجي، المشي إفرنجي مثل اليهود والنصارى. وأنت ترى ما قال رسول الله: نهى أن نصلي حالة الاختصار، ونهى عن الاستناد على اليد في الأرض إما اليمنى أو اليسرى أو كليهما. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتلك صلاة المغضوب عليهم، وهم اليهود عليهم لعائن الله.
قال وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الوفاء أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي حاوى أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن وهب وهذا لفظه جميعا عن هشام بن سعد عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد ساقط على شقه الأيسر، ثم اتفق فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون.
ذكر الإمام أبو داود حديث ابن عمر أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد، يعني هيئة تكبر، وهو قاعد في الصلاة. قال هارون بن زيد ساقط على شقه الأيسر، مايل كما يرى ترى بعض الناس يميل هكذا. ثم اتفقا فقال له ابن عمر لا تجلس هكذا، هذه الجلسة منهي عنها، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون في النار، الذين يعذبون في النار وبئس القرار يجلسون هذه الجلسة. نسأل الله العافية والسلام.